أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فلعلكم تذكرون بالأمس كنا نتكلم عن إخراج الزكاة في من مال الصبي والمجنون، وقلنا إن القول الصحيح والراجح أنها واجبة في المال، سواء كان مال الصغير أو المجنون، ويخرجها وليهما. لكن كما قلنا لا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. هذا هو موضوعنا اليوم، والحديث بالأمس وقبله واليوم كله حول إخراج الزكاة، حول إخراج الزكاة من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك درسنا اليوم الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولكن الحنابلة عندهم رأي مشهور، يقولون ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. لكن الأفضل هو إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا هو الأفضل. لماذا يكون الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده؟ أولاً أيسر للمكلف، الذي يدفع الزكاة يسير عنده، لأنه في نقلها من بلد إلى آخر ربما يكون في مشقة وكلفة ومخاطرة، وأيضاً أنه أكثر أمان، لأن في السفر ربما يكون عرضة لتلفها، وأيضاً جيران المال أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، والأقربون أولى بالمعروف. وأيضاً إذا كان عندك مال ومعروف أنك غني وعندك زكاة، فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال، بخلاف الأبعدين، ربما الأبعدون لا يعرفون عنك شيئاً. ولذلك إذا أعطيت أهل بلدك وجيرانك الفقراء هذا العطاء، يغرس بينك وبينهم المودة والمحبة، وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل البلد. لكن قال في فقراء بلده، ليس على سبيل التعيين، بل وغيرهم من المستحقين للزكاة. هنا قال الأفضل، الأفضل يعني أنه يخرجها في فقراء بلده، لكن هذا يدل على أن إخراجها في غير فقراء بلده جائز، ولكنه مفضول، ولكنه مفضول. الأفضل يدل على أن إخراجها في غير فقراء بلده جائز ولكنه مفضول. لكن يجب أن تعلم أيها الأخ الكريم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج، أو كانوا أقارب فهم أولى. لكن يجب أن تعلم أيضا أن هذا إذا كان البلد قريبا لا يسمى السير إليه سفرا، أما إذا كان بعيدا فقد قال فيه المؤلف رحمه الله ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. هذا رأي الحنابلة، ولكنه أيضا فيه خلاف. لكن رأي الحنابلة يقولون لا يجوز أن تنقلها إلى بلد بينك وبينه مسافة قصر. مسافة القصر على المذهب 83 كيلو مترا تقريبا، فالبلد الذي بينك وبينه هذه المسافة يقول فقهاء الحنابلة لا يجوز أن تنقل زكاة مالك إليه، ولو كان الفقراء فيه أشد حاجة، ما دام في بلدك من يستحق الزكاة. وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو لمصلحة أو شدة ضرورة أو ما أشبه ذلك. الآن تبين عندنا يا إخوان أن هناك ثلاثة مواضع: أولاً بلدك، وهذا هو الأصل وهو الأفضل بالنسبة لإخراج الزكاة، أيضاً البلد القريب من بلدك وهذا جائز لكنه مفضول ما لم يترجح لمصلحة أخرى، ثالثاً البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر، قال لك فقهاء المذهب الحنبلي هذا لا يجوز. لكن هل عندهم دليل؟ هل عندهم دليل أنهم قالوا لا يجوز؟ يعني كأنك ما أخرجت الزكاة. هذا الأخير الذي يقولون إذا كان فوق مسافة قصر أنه لا يجوز ليس عليه دليل، لكنهم استدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قالوا هذا الإضافة فقرائهم تقتضي التخصيص، أي فقراء أهل اليمن، ولأن الأطماع تتعلق بهذا المال. لكن هناك قول آخر يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة. الحاجة مثلا لو كان البلد البعيد أهله أشد فقرا، والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة، فإن دفعه إلى أقاربه إذا دفعها إلى أقاربه حصلت المصلحة وهي صدقة وصلة الرحم. فإذا كان أهلك مثلاً في نيجيريا أو في النيجر أو في سوريا وأنت عندك مال، لكن هناك أحوج وهناك أيضاً قرابة لك، فأنت ترسلها إليهم على هذا الرأي لأن فيه صلة وأيضاً صدقة. وهذا هو القول الصحيح، أن الإنسان يجوز له أن يرسلها إلى بلد بعيد إذا كان فيه حاجة أكثر أو لمصلحة أكثر. المصلحة مثل أن يكونوا أقارب لك وهم فقراء، وأنتم تعرفون أن دفع الزكاة للأقارب أيضا يعتبر صلة ويعتبر صدقة. الآن عندنا قولين: هل يجوز أن أخرج الزكاة لمكان بعيد أو لا يجوز؟ مذهب الحنابلة قالوا لا يجوز، لكن الرأي الآخر قال إنه يجوز إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. فإذا كانوا أحوج مثل إخواننا الآن في سوريا، أو مثل إخواننا الذين في جهة، نسأل الله العافية، في جهة بنغلاديش أراك، أو كما قالوا لأنهم محتاجين محاصرين 70 سنة لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحد 70 سنة وهم محاصرين نسأل الله العافية، فهذا القول أنه يجوز إخراجها لمكان بعيد إذا كان لك أقارب أو كانوا أشد حاجة، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال هو الصحيح الذي عليه العمل لعموم الأدلة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء في كل مكان والمساكين في كل مكان. طيب ماذا نرد على الحنابلة الذين قالوا حديث معاذ فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم؟ هذا حديث معاذ يقول العلماء يحتمل أن تكون للجنس، يحتمل أن تكون للجنس أي فقراء المسلمين وليس فقراء اليمن وحده، وإنما للجنس فقراء المسلمين، كما هي في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلى أن قال أو نسائهن. ويحتمل أن تكون للتعيين والتخصيص، لكن نظراً لأن نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة مثلاً فيه شيء من الصعوبة والمشقة، صار توزيعها في اليمن أرفق وأنفع. وأيضاً ما هو الدليل على التفريق بين مسافة القصر وغيرها ما دمت نقلتها عن بلد تتعلق فيه الأطماع؟ لو قالوا إنما دون مسافة القصر في حكم الحاضر فيقال هذا في حكم الصلاة، أيضاً حكم زكاة الفطر، حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. طيب العمال يا إخوان، الموظفين من الدولة، إذا أمرت الدولة هؤلاء الموظفين أن يقبضوا الزكاة من أهلها ونقلهم لها إلى بلد آخر، يعني ينقلونها مثلاً للاجئين في أي مكان أو للسوريين أو ما إلى ذلك، هذا لا بأس به، هذا جائز لأنها قبضت في بلد المزكي والإمام نائب عن الفقراء، ولذلك قال فإن فعل أجزأت، فإن فعل أجزأت يعني إن نقلها إلى مسافة القصر فأكثر أجزأت، لكنه يأثم. سبحان الله، كيف تجزي ويأثم؟ كيف تجزي ويأثم؟ المفروض أنه إذا كان آثما لا تجزي، لكن عندنا قاعدة يا إخوان، قاعدة عندنا، المحرم لا يجزي، ما دام أنه قال لا يجوز هذا لا يجزي. لكن العلماء رحمهم الله عندهم أيضا قاعدة جميلة، قالوا التحريم هنا ليس عائدا على الدفع، التحريم ليس عائدا على الدفع بل عائد على النقل، بل عائد على النقل، لأنهم يقولون لا يجوز أن ينقلها، فالتحريم هنا للنقل، وإلا فقد دفعت إلى أهلها فتجزئ ويكون آثما للنقل. والتحريم كما قال العلماء الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عين الشيء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، فإن صلى لا تصح صلاته إلا ما استثني، فيه استثناءات، إذا طاف الإنسان يصلي ركعتين بعد العصر لا شيء فيه، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين هذا مستثنى. ولذلك هناك فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس العبادة وأن يتعلق بأمر خارج عنها. فالحنابلة قالوا لا يجزي إخراجها في مكان بيننا وبينه مسافة قصر، ولكن لو دفعها أجزأت. كيف تكون لا يجوز وأجزأت؟ نقول إن المنع عدم الإجزاء هو النقل فقط، وأما الزكاة هي دفعت لأهلها. لكنه قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، هذا مستثنى من قول الحنابلة، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. الضمير في قول إلا أن يكون يعود إلى المال، بدليل قوله والأفضل إخراج زكاة كل مال، يعني إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه. وسيأتي آخر الزمان الإنسان يذهب بالزكاة بالصدقة ما يجد من يأخذها، الناس كلهم أغنياء أو الناس كلهم متعففين، فإذا كان هذا البلد فيه أغنياء يبحثون عن فقراء ولم يجدوا فقراء، كيف يخرجون زكاتهم؟ يبحثون عن أقرب البلاد إليهم ويخرجونها. لكن قوله لا فقراء هذا مبني على الأغلب، والعبارة العامة إلا أن يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه، من أجل أن يشمل جميع الأصناف، لأنه قد يكون فيه فقراء ويكون فيه مستحق بغير الفقر. ولذلك قال يفرقها إذا لم يكن في البلد فقراء يفرقها في أقرب البلاد إليه إذا كان هناك مستحقين، يعني يسقط الوجوب عنه في بلده فيفرقها في أقرب البلاد إليه، لأن الأقربين أحق من الأباعد. وكلما وكما مثلا كما لو قطعت الكف، لو قطعت كف الإنسان مثلا، سرق إنسان وقطعت كفه، لأن الإنسان السارق كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نكالا من الله، فقطعت كفه، كيف يغسلها؟ كيف يغسل الكف؟ بعض من العلماء يقولون يسقط عنه غسل الكف، وآخرون قالوا لا، يغسل مقدم الذراع. فهنا الحنابلة يقولون كما لو قطعت الكف فإنه أيضا يسقط السجود عليه في حال الصلاة، لأن المحل الذي يجب السجود عليه قد زال. ويحتمل أن نقول يجب عليه أن يضع طرف الذراع على الأرض، لأن المقصود هو الخضوع لله عز وجل. لكن الحنابلة رحمهم الله قالوا يفرقها في أقرب البلاد إليه، هذا واجب، هذا واجب، أقرب البلاد إليه يفرق فيها. وهذا ما مشى عليه الأصحاب من الحنابلة. لكن بعض من العلماء قالوا إذا تعذر في بلده ما يفرقها في أقرب البلاد، ماذا يفعل؟ في أي بلد شاء، في أن يفرقها حيث شاء. لماذا؟ قالوا لأنه سقط الأصل، وإذا سقط الأصل لم يتعين شيء، ولأن أهل البلد أغنياء لا تتعلق أطماعهم بالمال، وغير أهل البلد لا يعلمون عنه شيئا، وأيضا عندهم قياس. المرأة التي مات زوجها نقول يجب عليها الإحداد، المرأة إذا مات زوجها يجب عليها الإحداد، فالمحادة يلزمها البقاء في بيتها. لكن إذا كان هناك ضرورة لا تستطيع البقاء في هذا البيت، ماذا تفعل؟ هل تذهب لأي مكان أو تذهب لأقرب بيت إلى بيت زوجها؟ هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. ولذلك قالوا إذا جاز لها الانتقال عن البيت لضرورة فإنها تعتد حيث شاءت، ولا يلزمها أن تعتد في أقرب بيت إلى بيتها الأول. لكن أيضا بعضهم قال تكون في أقرب بيت إلى بيتها الأول، كالزكاة إذا تعذر المكان الأصلي صرفت في أقرب بلد. لكن المذهب عند الحنابلة يفرقون بين المسألتين، الحاد تعتد حيث شاءت، وفي مسألة الزكاة إذا لم يكن في البلد فقراء تفرق في أقرب البلاد. لكن سبق وأن قلنا القول الراجع عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز نقلها لأي مكان للحاجة والمصلحة. طيب قال يفرقها المؤونة، المؤونة على صاحب المال، المؤونة تكون على صاحب المال أو تكون من نفس الزكاة؟ لا، الزكاة حق للفقراء، ما تأخذ منها ولا قرش. ولذلك حتى لو كان هناك تحويل لابد أن تكون الزكاة كاملة، أنت الذي تتحمل ما زاد. ولذلك قال يفرقها، يعني مؤونة النقل على صاحب المال لا من الزكاة. فإن قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة، فلا يمكن أن تخصم المؤونة من الزكاة. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد وجب عليك إخراج الزكاة فيجب أن توصلها إلى مستحقيها. لكن إذا كان الإنسان في بلد وماله في بلد آخر كيف يخرج الزكاة؟ ماله في بلد وهو في بلد آخر، يخرج زكاة المال في بلد المال ويخرج فطرته في البلد الذي هو فيه. يعني إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر، ولا سيما إذا كان المال ظاهرا مثل المواشي الإبل والبقر والغنم والثمار، فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال، ويخرج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه. لماذا؟ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والمال زكاته تتعلق به. مثلا الذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويبقون إلى العيد، الأفضل أن يؤدوا الزكاة زكاة الفطر في مكة، وكما أنه الأفضل من حيث الإخراج فهو الأفضل من حيث المكان، لأن مكة أفضل من كل بلد، وأيضا من حيث الأهل، يعني إخراج الزكاة يعني فاضل في مكة من للمكان، لأن الحسنات مضاعفة هنا، وهذا أفضل مكان، وأيضا لأن الغالب أن الفقراء في مكة أكثر وأحوج. مثال، يعني رجل ساكن في مكة وأمواله التي يتجر بها في المدينة، فنقول له أخرج زكاة المال في المدينة وأخرج زكاة بدنك فطرتك في مكة، لأن زكاة المال تبع للمال والفطرة تبع للبدن. عندنا سؤال يا إخوان، هل يجوز تعجيل الزكاة لمصلحة إذا كان هناك جهاد، أو إذا كان هناك ضرورة قصوى لبعض المسلمين، هل يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها؟ يقول المؤلف رحمه الله: يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، سنتين فأقل. الأقل من الحولين ما هو؟ يعني سنة واحدة. يعني يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل وجوبها، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون عنده نصاب. فإن لم يكن عنده نصاب وقال سأعجل زكاة مالي لأنه سيأتيني مال في المستقبل، فإنه لا يجزي الإخراج، لأنه قدمها على سبب الوجوب وهو ملك النصاب. فأنت تملك النصاب، الآن تملك النصاب، لكن الوجوب يكون في رمضان، فهل يجوز أن تخرج الزكاة الآن؟ في واحد من زملائك سيسافر لبلدك، وبلدك فيه فقراء وأقارب، تقول يا فلان قبل وجوب الزكاة خذ هذه الزكاة وزعها، هل يجوز؟ نعم يجوز، أيضا قبله بسنة أو سنتين، لكن بشرط أن يكون عندك النصاب، النصاب كاملا، إما من الذهب أو من الفضة أو من الإبل أو من الغنم. وهذا يا إخوان تقديم الزكاة مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله من العلماء الذين ذكروا القواعد، ذكر قواعد مهمة رحمه الله، عنده كتاب اسمه القواعد الفقهية. قاعدة يقول: تقديم الشيء على سببه ملغى، تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز، تقديم الشيء على سببه ما ينفع ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز. مثال ذلك: رجل عنده 190 درهم، يعني نصاب كم قلنا في الدراهم؟ 200، 200، هذا عنده 190 درهم، قال أريد أن أزكي عن 200، ما تدري هل يكمل عندك أو لا يكمل، هذا لا يصح، لأنه لم يكمل النصاب فلم يوجد السبب، وتقديم الشيء على سببه لا يصح. فإن ملك نصابا وقدمها قبل تمام الحول جاز، لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط. ما هو شرط الزكاة؟ وجوب تمام الحول، وجوب تمام الحول. مثلا يا إخوان، لو أن شخصا كفر عن يمين، يأتينا فلان ويقول: هذه يا بكاي، هذه كفارة يمين. طيب نسأله: هل حلفت؟ يقول: لا، سأحلف، سأحلف بعدين، لكن هذه الكفارة أقدمها. لا، ما تنفع، لا بد أن تكون بعد السبب. ولذلك إذا أراد شخص يكفر عن يمين وهو يريد أن يحلف قبل اليمين ثم حلف وحنث، نقول تقديمك هذا ما ينفع، لا بد أن تعطي الكفارة الآن، لأن كفارتك قبل الحلف لا تجزي لأنها قبل السبب. طيب ولو حلف، حلف وكفر قبل أن يحنث، يعني مثلا قال والله ما أحضر هذا الدرس، ثم رأى أنه يحضر هذا الدرس كفر قبل أن يحضر، هل تصح هذه الكفارة؟ نعم، يعني إذا كفر قبل أن يحنث أجزأت الكفارة لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط. لكن الدليل على جواز تعجيل الزكاة ورد أحاديث، وأيضا من المعقول ما رواه أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. الرسول عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس، من هو العباس؟ عم من الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قدم زكاة سنتين. وأيضا يعضد هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه فقالوا منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، أي أبوا أن يعطوا السعاة الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو أسلوب معروف منه قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال وأما العباس فهي علي ومثلها. لكن هذا الحديث هل المعنى فيه أن العباس قد عجل الصدقة سنتين؟ قال به بعض العلماء أن العباس قد عجل الصدقة سنتين، بعض من العلماء قال لا، عباس ظاهر منعه احتماءه بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يضاعف الرسول الغرم عليه، ويكون هذا مثل قوله في من منع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الذي يظهر لي هو الثاني، لأن العباس رضي الله عنه لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة إنني قد أخرجتها أو قدمتها، ولا يقولون منع العباس، وكانت هذه السياسة سياسة عدل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا كان من سياسته إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال لهم إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، أي أن الطير إذا رأى اللحم انقض عليه، وإني لا أعلم أن أحدا منكم عمل هذا إلا أضعفت له العقوبة، فيعاقب الناس مرة وقرابته إذا أخطأوا يعاقبهم مرتين. لماذا؟ لأن هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم منه. وفي القرآن الكريم ما يشير إلى هذا، قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الحاصل أن الذي يظهر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن قوله في العباس هي علي ومثلها من باب التضعيف عليه، لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي عبيد فإن صح فهو دليل مستقل لا علاقة له بهذه القصة. طيب هل يجوز تعجيل الزكاة؟ نعم يجوز تعجيل الزكاة، لأن تعجيل الزكاة يا إخوان من مصلحة أهل الزكاة، وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك، وإلا وجب عليه أن يخرج زكاته من حين ملك النصاب، كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده، فإذا كان هذا من باب الرفق بالمالك ورضي لنفسه بالأشد فلا مانع. ولذلك قال يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني لا يجوز تعجيلها لأكثر من حولين، ولا يستحب تعجيلها أيضا لأكثر من حولين. لماذا؟ لأنها إنما تجب عند تمام الحول، فإخراجها عند تمام الحول أرفق بالمالك، لأنه ربما ينقص النصاب أو يتلف ماله كله قبل تمام الحول، فلا تجب عليه الزكاة. فكان الأفضل ألا يعجلها رفقا بالمالك، ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين أو لحاجة قريب أو ما أشبه ذلك، فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته وإنما لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من أجله. لكن لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول، ماذا نقول له؟ فعلك هذا تطوع صدقة، لكن لا يجزئه عن غيره من الأعوام الأخرى لأنه نواه لذلك العام. طيب، ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضا. لكن يأتينا سؤال مهم يا إخوان، لو أجبر الإنسان صاحب المال على دفع الضرائب، الحكومة أجبرته على دفع الضرائب، فهل هذه الضرائب يدفعها بنية الزكاة؟ فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف، منهم من قال إنه يجوز أن يدفعها بنية الزكاة، وقال آخرون لا يجوز، لأن هذا مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه، وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق له الصبر. إذن ما هو القول الراجح الذي رجحه ابن عثيمين؟ يقول إنه لا يجوز، ادفع الضرائب للدولة واصبر على الجور الذي يأتيك وأخرج الزكاة يبارك لنا ربنا في مالنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين يا رب. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المجاهدين من أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من أهل السنة في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.